بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب السابع، باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ومالك في الموطأ. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله. رواه أحمد. وعن عبد الرحمن الخطمي قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبل خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. لازلنا في باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك. ولعلنا حديثنا كان عن الحديث الأول، حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وهذا هو الشاهد للترجمة. وتكلمنا عن الحلف بغير الله وعن التوحيد وعن لا إله إلا الله وأهمية حقيقة تحقيقها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها، وأنها لا تنفع قائلها إلا إذا قالها مؤمنا بها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها. ولهذا حينما قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلا بد من تحقيق معنى لا إله إلا الله. وتكلمنا في الجلسة الماضية بإفاضة حول هذا الموضوع لأهميته، ولا سيما ارتباطه بالحلف، ولأن الحلف معلوم أن الإنسان لا يلجأ إلى الحلف إلا من أجل التأكيد والتصديق على ما صدر منه إن كان قولا أو فعلا، ويحتاج ليحلف سواء كان يحلف ابتداء أو يطلب منه الحلف في حسب نوع الطلب سواء كان من القاضي أو من غيره. فالحلف تعظيم، ولهذا نحن المسلمين لا نحلف إلا بالله، لأننا لا يمكن، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أننا لا يمكن أن يكون في نفوسنا أو في صدورنا أو في قلوبنا معظم غير الله عز وجل، مهما كان، مهما كانت منزلة هذا المحبوب لدينا كمقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو مقام الملائكة المكرمين أو مقام الأنبياء عليهم السلام أو كمقام الصالحين المكرمين المقتدى بهم، هذه مقامات محفوظة ولا شك أنهم محترمون وأنهم يقتدى بهم، ولكنهم لا يعظمون تعظيم الله عز وجل. ومن أعظم مقامات التعظيم الحلف، ولهذا نهينا أن نحلف بآبائنا أو بغير الله عز وجل، ولا بالنبي ولا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحلف إلا بالله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى، يعني حلف بالأصنام، فليقل لا إله إلا الله. وقلنا إن كلام الشوكاني هنا أراد كلاما شديدا، فقال في الأمر لمن حلف باللات والعزى أن يتكلم بكلمة الشهادة دليل على أنه قد كفر، وهذا خطير. نحن نقول طبعا من حلف بغير الله معظما غير الله إن كان يعظمه أكثر من تعظيم الله فهو كافر بالإجماع، إذا وقر في قلبه تعظيم هذا الذي حلف به أعظم من الله فهو كافر بإجماع المسلمين. وإن كان يحلفون بغير الله لكن لا يرون، لا يعتقد المسلمون، لا يعتقدون أنه أعظم من الله، لكن حينما تتأمل، وأشرنا إلى هذا في الجلسة الماضية، حين تتأمل في بعض المبتلين وخاصة بالمفتونين بالقبور والمفتونين بجهل من حيث تعظيم الأولياء وتعظيم أصحاب القبور وتعظيم الصالحين تعظيما يوشك أن يكون أعظم من الله عز وجل. وأحيانا فيما ذكر في بعض الكتب وفيما أيضا لعلكم تدركونه في بعض الناس وخاصة بعض العوام لا يفقهون، أنه يمكن أن يحلف بالله كاذبا صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمكن أن يحلف بسيدي فلان كاذبا، لأنه يعتقد أنه إذا حلف كاذبا أنه ينتكس حاله سواء في ماله أو في أولاده أو في بقره أو في أنعامه أو في أمواله أو في مزرعته أو في أملاكه. يقول لو حلف أو ما ذبح أو هذا قد يصل كفر، خروج من ملة. فلا يمكن يعني أن فعلا أن يكون معظم في قلب المؤمن وفي صدره وفي إيمانه أعظم من الله عز وجل. ولهذا قال هنا: من حلف بالله فليقول لا إله إلا الله، حالا يجدد إيمانه. ولما أيضا نقف أيضا نبين هنا، لأن الموضوع مهم جدا حقيقة يا أخواني، ولو أخذ منا بعض الوقت، يجب أن تعرفوا أن الأمور أربعة فيما يتعلق بالتوحيد. هناك ما ينافي التوحيد منافاة تامة، بمعنى لا يمكن أن يجتمع مع التوحيد، هو الشرك. الشرك ينافي التوحيد، اللي هو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر ينافي التوحيد، الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد، البدع قادحة في التوحيد، المعاصي منقصة لثواب التوحيد. إذا عندنا شرك أكبر، وعندنا شرك أصغر، وعندنا بدع، وعندنا معاصي، ولا مانع أن نتكلم فيها. والمعاصي طبعا فيها كبائر وصغائر، المعاصي فيها كبائر وصغائر. الشرك الأكبر ما هو؟ الشرك الأكبر هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ما معنى هذا؟ مساواة غير الله من المخلوقات ومن كل ما سوى الله نساويه بالله فيما هو من خصائص الله، يعني فيما هو حق الله وحده، والذي لا يجوز أن يصرف إلا له وحده. فإذا صرفت شيئا لغير الله، صرفت شيئا لله لغير الله، يعني هو من خصائص الله وجعلته لغير الله، هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. مثلا الذبح، لا يجوز ذبح إلا لله، الذبح من خصائص الله، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي، فلا يجوز أن يذبح لغير الله، هذا شرك ومخرج من الله. نأتي لأشياء تبين، يعني توضح ما هو حق الله وما هو يجوز لغير الله. مثل الخوف، في خوف عبادة وحق الله، ولا يجوز أن يخاف هذا النوع من الخوف، هذا النوع من الخوف لا يجوز أن يخافه المسلم إلا لله وإلا من الله، وهو الذي قال الله فيه إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الله في الملائكة يخافون ربهم من فوقه، وهو الذي قال فإياي وإياي فارهبون، بمعنى أن لا يبلغ بك الخوف أن تخاف أحدا غير الله أكثر من خوفك من الله. أما الخوف الجبلي والطبيعي الذي وضعه الله في قلوب الناس حتى الأنبياء، تخاف من السبع، تخاف حيا من الظلام، تخاف من الظالم، تخاف من اللي أقوى منك، تخاف يعني طبيعي، هذا جبلي. الله عز وجل قال في حق موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف لما رأى السحرة والحبال كأنها حيايا وثعابين، خاف. فالله قال قلنا له لا تخف إنك أنت أعلى. فهذا الخوف لا أشكال فيه لأنه خوف طبيعي. وأيضا إبراهيم عليه السلام حينما جاءه الضيفان ف أوجس في نفسه خيفة، خاف يعني، فهذا خوف طبيعي. لكن الخوف أن تخاف، ولا سيما في الأمور التي حق الله، يعني لا يقدر عليها إلا الله، كما قلنا قبل قليل في الحلف بغير الله، الذين أحيانا يحلفون بغير الله ويعظمونهم تعظيما، كذلك بعضهم يخافهم أكثر من الله، يخاف من الولي أو يخاف من صاحب الضريح أو يخاف من أكثر من الله عز وجل، يخاف أنه يعني يؤثر على أولاده أو يؤثر على ماله أو يؤثر على حياته أو يؤثر على مسار مستقبله وتنتكس أموره، هذا خوف أو تعظيم، هذا كله يجوز. إذن هنا نفرق بين ما كان حق الله ومن خصائص الله وما كان جبلي وطبيعي مسوح به، ما أذن به لأنه طبيعي. ومثل الاستعانة، استعانة نوعان، في استعانة لا تجوز إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، واستعينوا بالصبر والصلاة، هذه استعانة بالعمل الصالح، هذه جاهزة. أو تستعين بأخيك فيما يقدر عليه في حمل شيء أو في خدمة أو قضاء حاجة وهو قادر عليه وحي حي قادر يسمع، هذه ما مشكال فيه تستعين به، أو تطلب منه الغوث وحي يا فلان أغيثي ولا تنادي الدفاع المدني أغيثوني، ما مشكال الدفاع المدني قادر أن يغيثك بحيث أنه يساعدك سواء في فتح مغلق أو إطفاء نار أو إنزال من مكان عالي أو من مكان أنت محبوس فيه، فهذه الاستغاثة ما في إشكال، تستغيث بالنجدة، تستغيث بالدفاع المدني، تستغيث بالشرطة، هذه يقدرون عليها، لكن تستغيث بهم فيما لا يقدرون عليه، تطلب منهم حياء موتى أو تطلب منهم شفاء مرضى أو تطلب منهم تحقيق مستقبل أو تطلب منهم، هذا لا يجوز، هذا حق الله. إذن الشرك الأكبر مساواة غير الله بالله، تساوي بالله فيما هو من خصائص الله. إذن الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، لا يجتمع التوحيد مع الشرك الأكبر. الشرك الأصغر هو ما سمي شركا وكان دون الشرك الأكبر، مثل الحلف بغير الله، يسير الرياء هذا يسمى شرك أصغر. والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أعظم الكبائر، لأن الكبائر من المعاصي ونحن لا نهو من شأن الكبائر، لكن الشرك أعظم. الشرك الأصغر كما قلنا الحلف غير الله، الرياء، فهذه تنقص من كمال التوحيد، يعني تؤثر في التوحيد، تؤثر في أن يكون توحيد العبد كاملا وخالصا ومصروفا كله لله. الثالث البدع، البدع قادحة في التوحيد، قادحة في التوحيد. ليش؟ لأن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. البدع هي الابتداع في الدين، بمعنى كما قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن البدع هي أن تحذف الدين. وأكثر ما يكون طبعا في العبادات، الابتداع في العبادات. يجب أن تعلموا يا أخواني أن العبادات كما يقول العلماء توقيفية، بينما المعاملات والأعادات مفتوحة، سمح لنا الدين بأن نجتهد فيها، الأصل فيها الحل. المعاملات والعادات والأعراف وأنواع اللباسات والأشياء الأصل فيها الحل وهي مفتوحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه. أما العبادة لا، العبادة مغلقة. وحينما تنظر في 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 ضبط العبادة ترى أن العبادة يؤثر فيها المكان والزمان والعدد والهيئة. الصلاة، الصلوات خمس لا نزيد ولا ننقص، ومواعيدها مضبوطة لا نزيد ولا ننقص، والصيام كذلك، الزكاة كذلك، التسبيحات مثلا، الأذكار، فيه ما هو مفتوح وفيه ما هو محدود. فما جاء بعدد نقتصر على العدد، وما جاء مفتوح لا نحصره بعدد، لا نقول سبح ألف ولا صل على النبي 3000 ولا 2000. من أين جعلنا 1000 و2000؟ نعم أنا أصلي عن النبي 1000 و2000، لكن لا أعتقد أن ألفا بخصوصها لها نوع من الخصوصية إلا بدليل، ولا شك الذاكرون كثير والذاكرات إلى ما النهاية. لكن ما أقول أن أنا الصلاة الألفية أو الصلاة كذا أو العشرية من نفسي، لا، إلا إذا دل الدليل. سبحان الله 33 وتحمد 33 إلى أقل، وتقول ولا إله إلا 800، هذا محدود. فما كان محدودا نلتزم به، وما كان مفتوحا لا نحدده. هنا احنا نقول البدع أن تأتي بنفسك بأعداد أو تغلق ما كان مفتوحا، أو تأتي بعبادة جديدة. مثلا الشرع جاء باستحباب صيام الاثنين والخميس، ما يمكن أن تقول يوم السبت تخصصه بصيام، أو الثلاثاء والأربعاء أو الجمعة، بل الجمعة جاء بالنهي عن إفراد بالصوم. هكذا يجب أن نعرف العبادة. فالبدع هي أن نشرع في العدد، في الكمية، في الكيفية، في ننشئ عبادات عندنا. لو أتينا مثلا للمولد أو الإسراء، إسراء المعراج، لا شك طبعا أن مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عظيم، وأن الله أنعم علينا بمولده وببعثته وبهجرته وبكل أحواله، وأعظم شيء رسالته البعثة. ولا شك أن نستبشر ونفرح بمولده عليه الصلاة والسلام، لكن أن نخصصه نحتاج إلى دليل، أو أن نتعبد الله عز وجل في ذلك اليوم، نخص يوم المولد بعبادة، نحتاج إلى دليل. لن تجد دليل لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من فعل أصحابه والذين بعدهم إلى القرن السادس، 6 قرون أبدا ما كانوا يعرفون المولد، بقروا التاريخ ما كانوا يعرفون ما بدأ الكلام على المولد إلا في القرن السادس، قبلها أبدا لا يعرف. تخصيص يوم واحتفال به، طبعا اللي فعله الكوكبوري من صاحب إربل تقليدا للنصارى، ثم اشتد فيه الفاطميون والعبيديون أيضا كذا زادوا فيه، وتلقفه من بعده، واللبد ما كان موجود. ولا أظن أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة، ولا يعظمه أكثر الصحابة، كان إذا تنخم يتلقفون نخامته، ولا يكاد يسقط شيء إلا أخذوا بيته، وكانوا يطاطيون رؤوسهم حياء منه، ولا أحد يرفع بصره إليه أدبا، وما حد ما فعله. المقصود أن 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 يعني لو تأملنا قال الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقال وما كان للمؤمن إذا قضى الله أن يكون لهم خيرة من أمره. فالخيار اختيار الله. ما معنى اختيار الله؟ يخلق ما يشاء ويختار، خلق البشر، اختار منهم الملائكة، اختار من الأنبياء، اختار ما شاء، اختار من الأنبياء وللعزم، واصطفى أيضا إبراهيم عليه السلام كان أفضل، ومحمد صلى الله عليه وسلم، وموسى وعيسى، فهو يختار عز شأنه. فليس لنا أن نختار، اختار الزمان، اختار مكة، اختار ليلة القدر، اختار رمضان، اختار عشر ذي الحجة، اختار يوم عاشوراء، هو اللي يختار، ليس لنا أن نختار أبدا. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولو تأملت في المولد، وإن كانت طبعا قد لا تكون قضية كبيرة كبيرة جدا، لكن كمثال، لو تأملت في تاريخ المولد ترى مختلف فيه. لم يتفق المؤرخون على أنه أساساً ولد في 12 من 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 ربيع الأول عام الفيل، خلاف كبير، قيل 9 وقيل 12 وقيل غير ذلك، بل حتى في رجب وقيل في ما ليس يعني لماذا؟ لأنه ولد ولم يعرف أنه نبي، وما كان يعني ولو كان يترتب عليه دين لبينه نزله، قال ترى يوم الفلاني، بل أشد منه الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج أعظم من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك، وثابتة بالكتاب والسنة ولا إشكال فيه. لكن هل تعلمون أن مختلف متى كانت؟ متى كانت؟ قالوا رجب وقالوا رجب وقالوا في لا أقرأ التاريخ، أي لم لأن لو كان يتعلق بها عبادة لا يمكن أن تترك. كان يبين كان قال ترى يوم كذا وكذا رجب هذا اجعله لكذا. فلو كان يتعلق به دين أو يتعلق بعبادة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي لا شك أنها معجزة وكبيرة تدل على مقامي وعلو مقامي وشرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، فلا شك، لكنها يومها ما هو لا يخص بعبادة، ولا يخص بصلاة ولا بصيام ولا بصدقات، لأنه ما ورد هذا. ومن هنا كانت البدع قادحة في التوحيد. ليش قادحة في التوحيد؟ لأنها قادحة في الاتباع وقادحة في الطاعة الحقيقية. لأن التوحيد ما هو؟ التوحيد استسلام وانقياد، بينما البدع ليست انقيادا، البدع خروج وتشريع و مجيء بزيادة لم يتبع الشرع. عندنا الشرك الأكبر والشرك الأصغر والبدع، فالبدع قادحة في التوحيد. المعاصي هي المحرمات التي لا تصل إلى الشرك الأكبر ولا الأصغر ولا البدع، ولا كل محرم. الشرك محرم طبعا، لا شك، وأنتم تشركوا بالله، وأنتم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي، وأن تشركوا بالله وأن تقولوا، فهذه كلها محرمات، أعظمها الشرك كما هو معلوم ومحرم. لكن الكبائر والصغائر هذه محرمات لكنها لا تصل إلى الشرك والشرك الأصغر ولا البدع، كالزنا وترك الصلاة وترك وإن كان ترك الصلاة خلاف أنه هل يكفر ولا يكفر، وترك الزكاة وتقصد الزكاة وحتى الصيام تركها ولا يصوم أيام، هذا كل معاصي وكبائر الذنوب، واللعن وأكل الربا والزنا كل محرمات ومعاصي، هذه تنقص الثواب، لا تقدح في التوحيد، لأن المسلم في هذا العاصي غالب الموحد، لم يشب توحيده شيء ينقص على 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 حق الله عز وجل من حيث إفراده بالعبادة، ومن حيث يعني عدم إشراكه بأي نوع من نوع الشرك، لكن لا شرك أكبر ولا أصغر، ولا خروج عن الجادة بالبدع، وإنما وقوع في ذنوب، وهو ليس تهويلا للذنوب لكن بيانا لآثارها في التوحيد. إذن هذه هي تقريبا المخالفات التي يرتكبها الإنسان، قد يكون شرك أكبر شرك أصغر بدع ومعاصي. ثم حديث بريدة أي النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب من نردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. طبعا كما قلنا الباب هو يتعلق بتحريم القمار واللعب بالنرد، وقلنا لك أيضا أن القمار هو كل، وهذا ضابط يعني ينبغي أن 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 تعرفوه، القمار والميسر معناها واحد، المقامرة والميسر معناها واحد، وهي أي لعب فيها معاوضات ويدخل فيها اللاعب فيه إما غنم أو غرم، إما أن يدفع وإما أن يكسب. هذا النوع من اللعب هذا هو القمار وهذا هو الميسر. ولذا قالوا وكل ما لا يخلو اللاعب فيه من غنم أو غرم فهو ميسر، يعني قمار. كل ما لا يخلو اللاعب فيه من غنم أو غرم فهو ميسر. ولهذا لاحظوا جميع الألعاب اللي تشوفونها إذا كان من هذا النوع فهي ميسر وهي قمار وهي محرمة. ولا أبيح إلا ما سبق السبق في الخف والنصل والحافر، هذه فيها طبعا لكن هي مسموح بها، ما عداها غير مسموح. حتى السبق لا بد أن يكون إما من الاثنين من واحد محلل. ومرة معنا قال: من لعب بالنردشير. النردشير يسمى النردشير ويسمى النرد، طبعا النرد أشرنا إليه في الجلسة الماضية، طبعا هو كلمة عجمية، وقلنا أن الشير تأتي معنا حلو، وقلنا أردشير أيضا هو ملك ملوك فارس، ولكن على كل حال هي تشبه كما قلنا لعبة الزهرة أو الزهر، هذه اللي فيها فصوص فيها نقاط هي منها من نوعها، هذا النرد أو النردشير لعبة الزهر. طبعا إذا كان بمقابل وفيها فلوس، أما إذا كان من غير فلوس سوف نتكلم عليها بعد قليل. الحرام مؤكد بالاتفاق إذا كان في فلوس، في كاسب وخاسر، هذا لا يجوز، وهذا هو النرد. من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. طبعا هذا تشنيع وشدة الذنب. طبعا المعروف أن الدم نجس، دم نجس مسفوح، فما بالك إذا كان دم خنزير أو لحم خنزير، أشد وأشد. ومعلوم طبعا أن إدخال اليد في النجاسة لا يجوز، حرام للإنسان أن ينجس نفسه، أن يتعمد النجاسة ويتعمد يعبث بالنجاسة ما يجوز، فما بالك إذا كان يعبث بالنجاسة المغلظة مثل نجاسة الخنزير. هذا وجه التشديد والتشنيع على مثل هذا العمل، ويدل على عظم إثمه. قال عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. هذا الصيغة يقول العلماء إنها من الكبائر، أنه من الكبائر، من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. الحديث حسن في سنده، وهذا لا شك أنه وعيد شديد. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله. الكعاب هي أيضا نوع من النرد، الكعاب هي نوع من أو خصوص النرد نفسها تسمى الكعاب. فالحديث يعني الحديث يفسر بعضها بعضا. وعن عبد الرحمن، لو ترجعون ضبطها، الخطمي والخطمي، رجعوها الخطمي أو الخطمي، هذا كان الخطمي وضبطه بالواو بالضم، لكن هذا ضبطه ليس دقيقا، ضبطه ها هذا الخطمي بالفتح، رجعوها وكاتب خطمي لكن ما استبعد، رجعوها. قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي. أيضا هذا يدل على ما دل عليه وإن كان ضعيفا، لكنه تدل عليه شواهده الحديث التي قبله، مما يدل على أن هذه كلها من المنهيات، ولا سيما إذا كان بمقابل، إذا كان فلوس. أما إذا كان بدون فلوس قد يكون الأمر أخف، لكن وهذه يا أخواني تأملوها، أي له حتى ولو كان مباح، إذا كان يشغل عن واجب أو يوقع في محرم أو يودي إلى شحناء أو إلى نفرة أو إلى إغال الصدور، فهذا لا يجوز إلا ما أدى إليه. والغالب أن مثل هذه إذا تساهل فيها الناس أنها تؤدي، أولا لا يشغل عن واجب، وحينما نقول واجب مثل الصلوات أو واجب الأولاد وحقوق البيت أو واجب حقوق المسلمين، مسؤول موظف أو مسؤول عن أمور تتعلق بالمسلمين، فإذا كان هذا يشغل عنها لا يجوز، سواء الأمور البيتية، أمور حق الله عز وجل، حق الناس، حق الأهل، إذا كان يشغل عنها فلا يجوز. أو يوقع في محرم مثل اللعن والشتم والسب والصد عن الله وعن سبيل الله وإغال الصدور والشحناء والنفرة، هذا لا يجوز. وإضاعة الأوقات كذلك أيضا. أما إذا كان في حدود معقولة وليس فيها هذه المنهيات، فلعل في الأمر في سعة. ولهذا الشيخ الشوكاني يعني أتى بكلام جميل وكلام جامع الحقيقة، قال: لا نزاع أن النوع من اللهو الذي نهى الله عنه أنه يلزم إيغار الصدور وتتأثر عنه العداوات وتنشأ منه المخاصمات. قال: فطالب النجاة نفسي لا يشتغل بما هذا شأنه. ينبغي فعلا البعد عن مثل هذا. نعم.
الباب الثامن: باب ما جاء في حالة اللهو.
عندك أسئلة كثيرة؟ أسئلة كثيرة عندك؟ هذا أسئلة، خلينا هذا الباب طويل، هذا نخليه إن شاء الله السبت. نظرا لأن الباب طويل نتركه إن شاء الله للسبت ونشتغل بالأسئلة، وهي أسئلة كثيرة جدا. يقول بعض الإخوان الفضلاء يدعي تفسير الأحلام ويتخذها دعوة، يعني سبيل في الدعوة إلى الله عز وجل، فيقوم بسؤال الشخص مثلا، يقول له: أنت مقصر في بر والديك؟ فإذا قال الذي يرى الرؤيا نعم، قال: عليك بر والديك، إلى آخره. حقيقة يعني لا يجوز إنسان أن يعبر رؤيه وهو لا يحسن، يعني لأن هذا خطير. والنبي قال من يعني سواء في من رأى رؤيا أو ادعى أنها رؤيا وهو يكذب قال فليكلف بعقد شعيرتين وليس بقادر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومثل المعبر الذي لا يحسن. لكنه كما قال السائل بما أنه يعني هو يعلم أنه لا يعبر إنما يريد أن يقول هل أنت بر بوالدك ولا لا حتى يقول أنت بر بوالدك. لا ينبغي أن يدعو مباشرة ولا أن لا أن يتخذ الطريق. هذا الطريق فيه نوع من يعني التضليل ولا ينبغي حاجة. ينبغي أن يكون من الحمد لله يعني يعينه الله عز وجل ويكون وينتظم في سلك الدعاء الله عز وجل يكون صادقا صادقا مع نفسه صادقا مع ربه صادقا مع يعني إخوانه المسلمين. والدعوة الحمد لله بابه مفتوح لمن هو مؤهل ولا يحتاج الإنسان يعني يتحايل بطريق غير مشروع أو حتى أو طريق ملتبس ومشتبه. وقلنا في إحدى الجلسات الماضية أن ديننا لا يجعل لا يرى ولا يمكن أن يكون أن الغاية تبرر الوسيلة أبدا. لابد أن تكون الوسيلة صحيحة والغاية صحيحة. أما أنت تقول أن غايتي صحيحة أو كما يقول العامة أن قصد شريف لا يكفي. لابد أن يكون قصدك شريف وطريقتك شريفة. الوسيلة شريفة والقصد شريف. رجل يبلغ من العمر 65 سنة وهو مريض بالسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وهو مريض بالقلب والسكري وحصوات بالمرارة شفاه الله وعافاه ونصحه الطبيب بعدم الصيام وهو الآن صائم فهل يقضي الأيام التي أفطرها أم يطعم؟ أولا ينبغي فعلا يا أخواني أحيانا بعض الناس الله خير من ديانته أو حرصه على الديانة أنه إذا قال الطبيب لا تصوم يقول لا أبغى أصوم. فإذا كان الطبيب مختص وثقه ويعني بالفعل لا يتساهل في أمور الدين ونصح المريض بأن لا يصوم لا يصوم الحمد لله الأمر في ساعة لأن نصيحته وإن كان يشعر بقوة يعني المريض قد يقول يشعر يعني أستطيع. لا الطبيب يعلم مضاعفات الصيام سواء في الجفاف أو في قلة الطعام أو في بذل الجهد أو في أمور أخرى يعرفها الأطباء. فينبغي إذا كان الطبيب ماهرا ويحسن وأن يأخذ بكلامه. وإن كنت تشعر بنوع قوة فشعورك بالقوة لا يكفي. شعورك بنوع قوة لا يكفي لأن هناك أمور أنت لا تحسنها فيما يتعلق به مركبات الجسم فيما يتعلق بالسوائل فيما يتعلق بأنواع متطلبات الجسم من أنواع الأغذية من أنواع الأملاح من أنواع الأشياء المركبات يدركها الطبيب. على كل حال هل أمر في هذا كما قلنا واسع ولكن السؤال أنه طبعا أخذ بكلام الطبيب فلم يصوم فهل يقضي؟ نقول نعم يقضي إذا كان يستطيع يقضي. أما إذا كان لا يستطيع والطبيب يقول لا تصوم أبدا ولا يرجى أنه يستطيع فإنه يطعم. أما إذا كان يؤمل أن يستطيع إن شاء الله فإنه ينتظر حتى يستطيع ثم يقضي. هل الاطباع في الثلاث أشواط الأولى أم في السبعة؟ في السبعة الاطباع في السبعة كلها. الرمل هو الذي في الثلاثة. الرمل اللي هو الإسراء مع تقارب الخطى هذا في الثلاثة. أما الطباع ففي الأشواط السبعة كلها. بعض الناس يكون حلفه أو يحلف بالنذر دائما يقول النذر أني ذاب كذا لما ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. إنما يستخرج به من البخيل ما معناه؟ معناها أن تقول إن شفى الله مريضي لا تصدق، وإن رجع ابني سأصدق، إن تزوجت بنتي سأفعل كذا. هذا يعني نوع من أشبه ما تكون عدم الثقة بالله أو المشارطة مع الله. المشارطة مع الله، تصدق من غير شرط، تصدق من غير شرط، فلا تربط الصدقات بالشروط. إن كانت تقول يا رب إن شفيت ترى تصدق ولا ما بتصدق، هذا لا يدل على نوع من الدرجة الإيمانية، إنما يستخرج به من البخيل. كان يبغى تصدق من غير من 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 غير من غير أن تربطها بهذه الأمور. لكن الوفاء بالنذر ممدوح، إذا صدر منك نذر عليك أن توفي. ولذلك قال الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان سره مستطيرا. فالوفاء بالنذر ممدوح، لكن النذر ابتداء لا، مكروه. النذر ابتداء مكروه والوفاء به ممدوح. امرأة عندها حوالي 400 جرام من الذهب وهي للزينة، فيها زكاة؟ لا، ما دام للزينة وتلبسها لا زكاة فيها. وإن كانت ما تلبسها كل يوم، معلوم أن الحلي النساء ما تلبسها في المناسبات، ما تلبسها كل يوم ولا تلبسها في المطبخ ولا في بيتها ولا عند أقاربها الأقربين، لا تلبسها في المناسبات. رجل شارك آخر في تجارة ودفع له مبلغ من المال ثم اختفى، هذا رجل منذ حوالي 20 سنة، فكيف يصنع بهذا المال وقد توقف التجارة؟ طبعا لا شك أن المال لصاحبه بأرباحه، المال لصاحبه بأرباحه، وعليك أن تتأكد من أرباح وكما عملت بقسطك لا شك أنك ما حصله قسطك سيكون لا شك لصاحبك مثله، إذا كان الشراكة بالنصف، وإذا كانت بالربع بنسبتها أو بالثلث بنسبتها إلى آخره. فعليك فعلا أن المال وربحه كله لصاحبه. فإذا بحثت عنه فلم تجده وسألته وعناوينه وأيست منه تصدق به، لكن إذا جاء تعطيه، لابد أن تعطيه المبلغ أو قيمته. يقول أرجو توجيه الشباب المسلم الذي يطلب العلم وديدنه على أو علم الجرح والتعديل والكلام في العلماء وما هو الضابط للتزكية إلى خير. لا شك أن هذا يعني بلاء. نعم طلب العلم شريف ونمدح حقيقة ونرتاح جدا حينما يتوجه الشباب لطلب العلم، وخلا سيما المشترع المطهر سواء بعلم الحديث أو علم الفقه أو علم الأصول أو علم العقيدة والتوحيد والتفسير، هذه من أفضل العلوم وأزكاها، ومن نعمة الله على عبده أن ينظمه في سلك العلماء وأن أنفس ما صرفت به الأنفاس والأوقات هو طلب العلم. ومن نعمة الله عليك أن يمن عليك أن تكون من طلبة العلم وتثني ركبك على المشايخ وعلى العلماء وأيضا تقرأ في كتب العلماء المحققين، وكأنك فعلا تتنقل في جنان من أمتع الجنان. لكن احرص على سلامة دينك، واحرص على الابتعاد عن 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 القدح في العلماء بلغت في فإذا كان عرض المسلم كله محفوظ فما بالك إذا كان عالما. وهذا حقيقة يبتلى به، واضح يبتلى به بعض الشباب، يبتلى به بعض نعم لا نقول إن إن, إن 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 العلماء معصومين أو أن نعظمهم تعظيم المعصومين، لا، أو أن لا نخطئهم، لا يا أخواني. التخطئة شيء والقدح في الناس شيء آخر. نخطئه نعم، وننبه على أخطائه نعم، ونحذر من الأخطاء، لكن لا نحذر من الأشخاص. نحذر من الخطأ والزلة، زلة العالم. وجميل أن يعني تقفوا عند فعلا ما عرف بزلة العالم. نعم، اتق زلة العالم أو احذر زلة العالم، لكن لا تحذر العالم. وزلة العالم التحذير منها لماذا؟ لأنه عالم كبير وهو غير معصوم، والناس تثق فيه، وحقه أن تثق فيه، وتبقى الثقة فيه حتى ولو زل، ولو زل يبقى ثقته فيه كبيرة، ولا تقدح فيه زلته من حيث مقامه وعلمه، إنما زلته الحمد لله يهديكم الله صراحة. زلته هي التي نتنبه لها ونحذر منها بأدب حقيقة، لا نحذر من العالم، لأن العالم يبقى عالم، ولا يكاد عالم إلا وله زل أو زلات. ولا تظنك حينما تعثر على زلة عالم أنك أنت أصبحت نقيا، أو أن غيرك من تحبه العلماء أنهم ليس لهم زلات، هذا غير صحيح. هو عالم وله مقامه، لكن زلته محذر منه. ولهذا معاذ رضي الله عنه قال: احذر زلة العالم ولا يمنعك من أن تتبعه أو تأخذ منه. إن الزلة وحدها أو ثنتين أو كذا، بينما كم صوابه في مقابل هذه الزلة. فكم الأخطاء، نعم ننبه عليها ونرد عليها أيضا، لكن أقول بكل قوة نرد بأدب ونرد، وهذه أكبر، نرد بموضوعية. حذاري ثم حذاري أنك حينما ترد تتعرض لشخصه، وهذا مع الأسف هذا الذي يحصل. حينما يغلط العالم مباشرة يتوجه إلى شخصه، هذا لا يفهم، هذا لا يفقه، هذا يأخذ فيما لا يعلم، هذا وين شهاداته، هذا وين حصل، هذا لا يجوز. وما علمناه عالما وما علمناه هذا غير صحيح. الخطأ اللي ينبه عليه ويبقى هو في علمه وفضله، لأننا لو كل واحد حقيقة كما قال الذهبي، لو كل واحد جعلنا زلته قاضية عليه، والله ما سلمنا لا البخاري ولا مسلم ولا أحد، وكما قال ولا ابن منده، ولا ما سلمنا أحد. لو تكون زلة العالم قاضية عليه ما بقي أحد أبدا. أكبر العلماء إن ذهبت تفتش سوف تجد. فلا ينبغي أبدا، ولحذاري أن تشتغل بجرح التعديل، إلا العلماء المختصين ما يتعلق بعلم الحديث وكذا، هذا أيضا بأدب. والسلامة لا يعدلها شيء، والله السلامة دينك ألزم عليك، دينك وسلامة قلبك وسلامة صدرك ألزم عليك. وغالبا من ابتلي بمثل هذا، ابتلي بتتبع الزلات، غالبا يقسو قلبه حقيقة، ويضعف دينه ويكون فيه من الجفاء ومن الغلظة ما 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 لا يتصف به أهل الإيمان. ما رأيكم في من يقص بعضا من شعر الناس فوق المروة ويقول لهم فكوا حرامك إلى آخره؟ لهذا على كل حال يعني هو يظن يعني طبعا لا شك أنه يريد أن يقدم خدمة للناس بحيث أن يساعدهم في هذا. وطبعا نحن الذي نفتي به أن يقص من جميع الرأس، يقص من جميع الرأس، لكن لا شك أن هناك من العلماء من يقول يكتفي ببعض، يكتفي ببعض. من السلاجقة؟ السلاجقة هؤلاء جنس من الأتراك، حكموا فترة من الزمن في منطقة تقريبا الأناضول والموصل والمناطق هذه، ومن السنة. ما حكم أن يقبل الحجر الأسود مرة أو مرتين أو ثلاث؟ هل يجوز؟ نعم يجوز لا شك، تقبيل الحجر سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قبله وقال لعمر ها هنا تسكب العبرات. وأيضا جاء في الخبر أنه يمين الله في الأرض فيقبل، وأفضل شيء تقبيله، فإن لم تتمكن من تقبيله تستلم بيدك وتقبل يدك، بل حتى قد تستلم بشيء آخر إذا كان معك عصا أو معك شيء أو ثم تقبل ما استلمت به، هذا كله وارد. لكن أنا أعلم من مقصود السائل جزاه الله خير هو الزحام. نعم الزحام لا تزاحم تؤذي الناس من أجل تقبل حجر أسود. أخشى أن ما تريده من ثواب في تقبل حجر أسود يذهب في إيذائك للناس، فهذا هو الذي ينبغي أن يلاحظ. في قول اللهم صل على محمد وآله وأصحابه، هل للصلاة على الصحابة أثر؟ نعم، ولهذا يقولها السنة مخالفة لغيرهم حقيقة يعني، وهو شعار يعني صلى الله عليه محمد وآله وأصحابه. وإن لا شك في التحيات، لا تحيات الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وآله محمد، ولا تقول الصحابة في وهذا اللي قلنا لكم قبل قليل في العبادة الذي ورد نقص عليه والذي له سعة فيه سعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أريد تمهيدا حول صلاة التهجد، حكمها وفضلها، وما التعليق على قول من قال إنها بدعة؟ بدعة بديعة؟ لا ليست بدعة، هي من صلاة الليل، صلاة التهجد هي من صلاة الليل، وصلاة الليل مفتوحة، صلاة الليل مفتوحة، وترى قديمة، هي جديدة يعني. ابن فرحون ذكرها في الوفاء، وذكر أن كانوا يصلونها أول الليل وآخر الليل في المدينة، وذكر والعراقي ذكرها في قديمة يعني، وهي من صلاة الليل وليس بدعة ولا، فيصلي أول الليل ويصلي آخر الليل والصلاة مفتوحة، لا ما في أي إشكال أبدا، وصلاة الليل مثنى مثنى، والتراويح صلي 20 ركعة، صلي 11 ركعة، 13 ركعة، بل حتى لو وصل إلى 36 ركعة، بعضهم إلى 43 ركعة، فالأمر مفتوح إن شاء الله. يقول نحبك في الله، حبك الله الذي يحسن وجه المتحبين في الله. يقول عندنا في بلادنا جمعية العلماء مخولة من طرف الحكومة بشأن مدارس قرآنية إلى آخره، فهل لنا أن نعمل وتعاون معها؟ نعم تعاونوا معها واعملوا معها وأضعوا يدكم في يديها، وهذا الذي ينبغي. أبدا اعملوا معها وساعدوها وكونوا يعني أبواب خير وأبواب جمع كلمة، وأيضا ترشيد وتسديد، ترشيد وتسديد، ووجود المخالفات هذه توجد لكن سددوا وقاربوا. لماذا؟ لأن الخلاف شر. يا أخواني خذوها قاعدة عظيمة، الخلاف شر أبدا. ولهذا والله يا أخواني ما وقعت فيه أمتنا مما ترونه من ضعف لأن الخلاف شر، كل خلاف. عثمان رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم في منى صلى ركعتين، الظهر والعصر والمغرب، الظهر والعصر والعشاء. أبو بكر صلى ركعتين، عمر صلى ركعتين، عثمان في أول خلافة صلى ركعتين، وبعدين صلى أربعة في الحج في منى أربعة. فقال عبد الرحمن العوف قال نعم، الرسول صلى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان في وري ولن. قال وأنت؟ قال أصلي أربعا مع عثمان. ليه؟ قال لأن الخلاف شر. دائما اجعلوا الخلاف شر، اجتهدوا ألا تخالوا أبدا. نعم سددوا قاربوا بينوا بحكمة بلطف، لكن الخلاف شر. وما جاءت أمتنا أبدا 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 من الخلاف إلا كل شر. الحمد لله، مع أن تقول لنا الحرية في الدعوة، الحمد لله هذا خير كثير. ما دام الحرية موجودة إذن ضع يدك في يدهم يا أخي. هل توجد بدعة مكفرة؟ نعم مكفرة، كما قلت إذا كانت تصل الكفر والشرك فهي بدعة مكفرة. تكلمت عن المولد بما يغني عن إعادته. ما حكم لعب الورق؟ هذا مثله كما قلت، إذا كان بنقود ما يجوز، كان بنقود. أما إذا كان بغير نقود وما ألهى وما صرف عن واجب ولا وقع في محرم ولا أدى شحنة ولا أضع الوقت، يعني وقت كثير، أرجو في ساعة. أما إذا كان مع الأسف اللي تلاحظه في الناس أنهم يصرفوا الأوقات كبيرة بالساعات، وهذا لا يجوز، هذا حرام إذا وصل للساعات، وخاصة إذا على حساب أيضا البيت، حساب الأولاد، وعلى حساب فعلا حقوق الأهل، وعلى حساب المسؤوليات، هذا لا يجوز. هل لهذا الذكر تخصيص وهل يكرر؟ نعم يكرر، وليس له عدد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه، هذا وارد، وزيت عرشه ومداد كلماته، هذا وارد ويكرر من غير حصن بعدد. رجل نسي أن يحلق رأسه بعد الطواف والسعي جاهل غير متعمد، وهو لدي حبسة في لسانه، وأول مرة يتم عمره، عليه أن يحلق، عليه أن يلبس إحرامه ويحلق، ولجهله ونسيانه لا شيء عليه. السلام عليكم ورحمة الله. ما هو طواف الوداع؟ الوداع إذا أراد الإنسان يسافر يوادع، سواء لحج أو عمره، إذا أراد السفر يوادع لحج أو عمره. هل يجوز التزول بماء زمزم للحرم وهداه الأقارب؟ يجوز إن شاء الله، يجوز أن تتزول وتأخذ لأهلك وأقاربك، يجوز إن شاء الله. زكاة الفطر للمسافر هل يخرجها على أهله أو يوكل من يخرجها؟ الأمر واسع، الأصل أن يخرجها هو، لكن إذا وكل أهله هناك فالأمر واسع إن شاء الله، ما في إشكال. ما حكم التورية؟ عند الحلف خاصة مع الأطفال. لا مانع إذا كان بينك حاجة ويحلف التورية، ما في معنى، ولكن يعني ينبغي يكون بنوع من عدم الإكثار، وعدم حتى أيضا لا ينبغي أن يعودوا في النهاية يكتشفوا أن إما 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 استهانة بالحلف، وإما شعور بأن أباهم مثلا غير موثوق، وأن أباهم يعني لا لا لا. فينبغي إنما أحيانا في بعض المضايق لا مانع أن يوري، ولكن لا يتخذه عادة له، لأن هذا ينكشف وقد يكون أثره السلبي أشد فيما بعد يكتشفه. هذه الأمة التي تكذب على طفلها الصغير لا تكذب، إنما توري، يعني الكذب لا، الرسول قال كذبت عليك كذبة، فلا لا لا, لا, لا إنما توري كما قلت. التورية طبعا هي أن تقول شيئا هو يفهم شيء وأن تريد شيء. مثلا إذا جاء إنسان يطلب منك دين، يريد أن يستدين منك، يريد أن يستدين منك، وأنت لا ترغب أن تعطيه لأنه ما يسدد، أو أنه كثير لهذا ولا وان، فجاء قال لفلان أريد سلفني 2000 ريال ولا 2000 جنيه، ولا تجي تضع يدك هكذا مثلا هكذا، والله يا فلان والله الآن في الوقت الحاضر ما تحت يدي شيء، والله قصدك يدك هذه في الوقت الحاضر والله ما تحت يدي شيء، وأنت تقصد، فهذا تورية، فهو يفهم أنك ما تحت يدي ما عندي، فهذا لا مانع أنك تصرفه، فهذا تورية مقبولة. لكن لو كان لا في ذمتك له قروش وقلت له مثلا هذا ما يجوز، هذا ما تصح التورية، أكل حق الناس بهذا ما يجوز، ولهذا قال يمينك على ما يصدقك بيصاحبك، إذا كان حقوق. أما إذا كان لا هو اللي يريد السدانة وأنت ما تحب تصرف، ما تحب تدينه أو تقرضه لأنه لا يسدد، أو لأنه أنت بحاجة للمبلغ اللي عندك، فتقول ما تحتاج شيء. شخص اقترف الزنا وهو محصن وليس هناك حد على الجريمة، هل عليه كفارة؟ عليه أن يتوب، ولا شك طبعا الإنسان صلى الله عليه وسلم إذا زنى لا يلزم أن يذهب ليقام على الحد، إنما عليه أن يتوب ما دام أن الله ستر عليه فليصفع نفسه، لكن لكن لكنها كبيرة وخطيرة، والله عز وجل جعله قرين الشرك، جعل الزنا والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون، وقنا السلام فلم الخطير، فما دام أن الله ستر عليه فليتوب إلى الله عز وجل. وهل العمرة تكفر المعصية؟ إن شاء الله التوبة وعمل الحسنات تكفر إن شاء الله. ما معنى وكل في فلك يسبحون؟ هذه ما تلقى في مخلوقات الله عز وجل، سواء كان الشمس والقمر والكواكب وما ذكر عز وجل من أبراج السماء وما في السماء، كلهم في فلك يسبحون، بمعنى كل له مجرى، كل في فلكه، فلكه يعني مجراه ومداره، كل في فلك يسبحون بمعنى مجراه ومداره يمشي فيه. هل تدور؟ نعم لا تدور كما جاء يعني علميا الآن، وحتى المتقدمون قالوا تدور، حتى علماء المتقدمون قالوا إنها تدور. ابنتي غدا يوم الجمعة تطهر وما أحرم من السيل وهنا بمكة، إذا طهر كيف العمرة؟ إذا كانت نوت العمرة من بلدها، كانت عازمة على العمرة، فإنها تعود إلى السيل وتحرم هناك. أما إذا كانت لا مترددة وتقول ما أدري، أو تخشى أنكم ترجعون قبل ما عندها عزم، إنما جاءت مجرد مصاحبة لكم، فإنها تحرم من الترعيم أو من أدنى الحل. أما إذا كانت عازمة وهي هناك فإنها ترجع إلى الميقات. أجمع مالا لشراء، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول أجمع مالا لشراء منزل ويحتاج مني قرابة 3 سنوات، هل أزكي عن كل سنة؟ نعم، ما دام أنه بلغ نصابا يزكي كل سنة، ولو كان للزواج أو لشراء منزل أو لشراء سيارة أو لأي غرض من الأغراض. يقول السلام عليكم ورحمة السلام، عندي أرض اشتريتها مع 3 شركاء ولم نتقاسم الأرض حتى الآن، ومعروضة ومعروف ومعروفة أنها 3 أثلاث، واشتريناها بحيث إن جزء منها نبني فيها استراحة وبقيها تقطع وتباع، والآن السوق في نزول بحيث أنها تباع بعد سنوات، هل فيها زكاة؟ الزكاة فيما النصيب الذي جعلته اللي يقطع ويباع، أما الاستراحة ما في زكاة، الذي استراحة ما في زكاة، أما النصيب الذي فيه اللي يقطع ويباع هذا التجارة، هذا يزكى، يزكى كل عام. جمعية خيرية عمل بيني وبينهم أو تجارة، موريد في العمل، موريد ما فهمت سنة في العمل، ما فهمت سنة في العمل بعد الإنجاز والاتفاق، ما فهمت السؤال. هل في حديث أن من قبل الحجر الأسود تسقط ذنوبه؟ لا، ما أعرف حديث بهذا. يقول في بلادنا تعاني المصارف من نقص السيولة، فيتم البيع والشراء أحيانا عن طريق الشيك صك مصدق بسعر يفرق عن البيع الكاش، أفيدونا. أرجو لا حرج، أرجو لا حرج، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.